بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. جعلنا أي سيرنا البيت يعني الكعبة مثابة للناس أي يثوبون يذهبون إذا ذهبوا رجعوا إليه يثوبون إليه ويجتمعون إليه ويتكاثرون فيه، وأمنا يأمن الناس فيه لأنه مكان آمن. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ وقال: ومن دخله كان آمنا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. المقام هو ذلك الحجر الذي عليه أثر قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ وضع بجانب البيت حين ارتفع البناء فكان يصعد فكان يقف عليه ويبني البيت، وإسماعيل يناوله الحجارة. هذا أصح من القول بأن مقام إبراهيم جميع المشاعر، كما سيأتي ترجيحه أي ترجيح هذا القول. وكون البيت أمن ليس مخصوصا بأمن الإنسان، بل بأمن الإنسان والحيوان والطير، لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه ولا يعرض شوكه، كل هذا أمن. حتى الشجر آمن فيه، هو جماد، والطير والوحوش لا تقتل إلا دفعا دفع الصائل فقط. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قال رحمه الله: قال العوفي عن ابن عباس قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يقول لا يقبون منه وطرا، أي كلما أتوه أحب أن يعودوا إليه، فما في أحد مؤمن إلا وهو يهوي فؤاده إلى هذا المكان، مهما اعتمر مهما حج مهما طاف. وإننا لا نشغل عن الصلاة في المسجد الحرام أو عن الطواف فيه أسبوعا مدة أسبوع فنشعر أن قد حصلت منا جفوة. إذا شغلنا عن ذلك مدة أسبوع عن الصلاة فيها وعن الطواف نشعر أنها حصلت منا جفوة، لا سيما ونحن في الحرم. ومن كان بعيدا منه أيضا لو لم يستطع العمرة في كل عام أو في بعض الأعوام يشتد شوقه لحج بيت الله وللعمرة وللصلاة وللطواف بالبيت. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فالناس يحبون الوفود على هذا البيت لمنافعهم الدينية وقوة إيمانهم وتقرير ذنوبهم ومضاعفة حسناتهم، والدنيوية أيضا لسعة رزقهم. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. واستجابة دعائهم وغير ذلك من المنافع الدينية والدنيوية. فهذا معنى مثابة للناس، يثوبون إليه، كلما خرج منه الإنسان أحب الرجوع إليه. وكم تجد في أشعار في نثر وشعر العرب المسلمين وأهل العلم والأدباء الصالحين من ذكر مآثر أو ذكر كذلك أيضا رحلاتهم إلى البيت ووصف ذلك الشوق ووصف تلك الرحلة. فكم من أهل العلم صنف في ذلك مصنفات، وشرفه لأنه بيت الله عظمه الله أضافه إليه إضافة تشريف، هذا بيت الله. قوله اجعلنا البيت أي اجعلنا بيت الله مثابة للناس، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. بيتي ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إن أول بيت وضع للناس أي لصلاتهم وعبادتهم للذي ببكة مباركا فهدى للعالمين، فبركته حاصلة في الدين والدنيا وهدايته حاصلة وكثيرة وعظيمة. ومن هدايتها التعبد لله سبحانه وتعالى فيه وكثرة الأجور فيه وازدياد الإيمان فيه ومضاعفة الحسنات. وقوله فيه آيات بينات، ما قال فيه آية، أي فيه آيات كثيرة بينات، منها مقام إبراهيم. قد ذكر بعض ما هو عموم وخص منه مقام إبراهيم، وإلا فالآيات فيه كثيرة. قال رحمه الله: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثابة للناس يقول يثوبون. رواهما ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وجعلنا البيت مثابة للناس قال يثوبون إليه ثم يرجعون. ما أحد يشبع منه. ملخص ذلك أنه لا أحد يكره منه، لا، ليس هناك مؤمن يكره منه وطره يشبع منه. فمن أهل العلم ومن أهل الصلاح من حج أعداد الحجج، كذا كذا حجه في عمره إن كان معمرا، وكذا عمره، وربما تكون عمره أكثر من حجته. نقلوا عن ابن عمر أنه اعتمر 1000 عمرة، كان في السنة من عمرات يقضي، يعني أعداد العمرات. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال عبد الطيب قال السند الذي عنده جيد، هذا السند إليه ابن عباس. قال: وروي عن أبي العالية عن سعيد بن جبير في رواية وعطاء ومجاهد والحسن وعطية والربيع بن أنس والضحاك نحو ذلك. يثوبون إليه يرجعوا ثم يرجعون إليه، أي لا يقبل منه وطرا، لا يشبعون من التعبد لله فيه من حج وعمرة وطواف، وهكذا أيضا سعي لمن اعتمر أو حج، إذ أن السعي غير مشروع بغير حج ولا عمرة، يشرع الطواف على الصواب. وقال ابن جرير: حدثنا عبد الكريم بن أبي عمير قال حدثني الوليد بن مسلم قال قال أبو عمرو يعني الأوزاعي حدثني عبده بن أبي لبابة في قوله تعالى: ارجع وارجع لنا البيت مثابة للناس قال: لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى أنه قد قضى منه وطره. بل بعضهم يبكي إذا انصرف، ما ينصرف وهو يرى أنه قد شبع. وأما العجم فيأتون مع هذا أيضا ببدع، فتجده مع شدة حزنه لفراق البيت يمشي للقهقرة ويبكي ويمشي ويبكي، والخلف ويريوس للخلف يبكي. طيب هذا من البدع، ما يريد يوليه الأدبار. أما كل إنسان يحزن على فراقه، يعني إن كان يرى أنه فراقه سيطول كمن يرى أنه بعيد بلده بعيد عن بيت الله وقدرته لا تمكنه من العمرة بين حين وآخر، هذا يرى أنه عند فراقه الله أعلم هل سيعود بعد ذلك أم لا يعود، فينتابه الحزن هل سيعود إلى هذا البيت العظيم أم لا يعود. قال: وحدثني يونس عن ابن وهب قال قال ابن زيد: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال يثوبون إليه من البلدان كلها يأتونه. وما أحسن ما قال الشاعر في هذا المعنى، أورده القرطبي: جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر، يعني ما يستطيعون ما يقضون منه وطرا ولا يشبعون منه. وقال سعيد بن جبير في الرواية الأخرى وعكرمة وقتادة وعقاء الخراسان مثابة للناس، أي مجمعا مجمعا، كل هذا صحيح يثوبون إليه، كله معناه أنهم يأتونه ويكثرون فيه يجتمعون فيه لكثرة رغبة فيه. وأمنا قال الضحاك عن ابن عباس، أي أمنا للناس، أمنا للناس ولغير الناس، أمنا للناس والحيوانات والجمادات والأشجار وغيرها كما دلت الأدلة. وقال أبو جعفر راجع عن الربيع بن أنس عن أبي العالية، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي وأمنا للناس ولغيرهم، يقول أمنا من العدو، وأن يحمل فيه السلاح، يعني آمن من العدو من عدوه، وآمن يأمن فيه الإنسان أن يحمل فيه السلاح، لأنه لا يدخل فيه. ولما أصيب ابن عمر أي في رجله من بعض نشاب السيف أو كذا، عاده الحجاج قال لو علمنا من أصابه قال أنت أدخلت السلاح في مكان لا يدخل فيه وأمرت أن يحمل في يوم لا يحمل فيه في يوم العيد. وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون أو لا يسبون، لا يسبون ولا يسبون، حتى أيضا يحترمون، قريش تحترم في الجاهلية وفي الإسلام، لا يحصل لهم أذى ببركة هذا البيت ومن دخله كان آمنا، ويتخطف الناس من حولهم يخطف ويسبى ويقتل وأهل البيت آمنون. وروي عن مجاهد، ويعرز إليه الإيمان كما تعرز الحية إلى جحرها إلى مكة والمدينة، هكذا جاء في الرواية مكة والمدينة، أي معرض الإيمان ومرجع الناس الصالحين ومأواهم. لهذا أرى أن من استطاع المكث في مكة أو المدينة، ومكة أفضل والمكث فيها أفضل وأكثر أجورا على الأصح، أنه قد أكرمه الله بخير كثير إن حافظ عليه وشكر نعمة الله على ذلك. ووجد من العلماء من يرغب عن السكنى في مكة إلا لحج أو عمرة أو طواف أو كذا، خوفا من حصول المعاصي فيها، وفي هذا نظر انتهاد منهم، يقول إذا كانت الحسنات لا سيما الصلوات تتضاعف فالسيئات، وإن لم نقل تتضاعف كما لكنها تتضاعف يعني ضخامة وتعظم، فإنه ليس من يعصي الملك مثلا في بلاد بعيدة كمن يعصيه على فراشه وعلى بساطه. وعلى من يكون في مثل هذه المقدسات أن يستشعر عظمتها وحرمتها ويحافظ على حسناته فيها، وأن لا يضعف على نفسه الحمولة، فبدل ما أن يخفف يثقل، فينتهز الفرصة في طاعة الله ويتجافى عن معصية الله ويحذر من الوقوع في ذلك، يتعامل بالتعامل الحسن ويخالق الناس بخلق حسن فيستفيد الأجور ويجتنب الشرور. ومن أشد اغتراف الذنوب في حرم الله الإلحاد فيه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وباب الإلحاد في الحرم باب واسع، ومن ذلك إحداث البدع في حرم الله من الإلحاد في حرم الله، وهكذا التجرع على المعاصي فيه من الحاد فيه، وإن كان الحاد منهما هو عظيم وأعظم يتفاوت، إذ أن الإلحاد في اللغة الميل، واللحد وقي سمي لحد للميل لجعله مائل بجانب القبر. وقال الله إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون، علينا، أي يميلون بها. فأنصحك أن لا يحصل منك تصوير في الحرم، تصوير ذوات أرواح هكذا أيها المسلم، خشية أن تدخل في هذا المعنى، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. وأنصحك أن لا يحصل منك أذى للطائفين، فأنت في مكان عظيم، ما هو مكان مزاحمات ومشادة وبرز عضلات والضغط على هذا، ولا كذلك الاعتداء على هذا، والمرور تعمد المرور أمام المصلي وأنت قادر أن تتنحى إلا إذا ألجئت. فمكة وغيرها في الصلاة إلى السترة شيء واحد، وقد بوب البخاري في صحيحه باب السترة، باب الصلاة إلى السترة في مكة وغيرها، ردا على ذلك الحديث الضعيف الذي عند عبد الرزاق المصنف أنه باستثناء مكة، وإنما الضرورة قد يكون هناك زحام شديد لا تستطيع. في هذا الحال عسى الله أن يعفو، ما كرهك لهذا الفعل ومرور بين يدي المصلي، أما أن ينفتح الباب عندك على أنك في الحرم مر كما تريد أمام المصلي، هذا ليس بصحيح، هذا تجرأ على مخالفة الأدلة. ولا تنبهر ببعض المتفقهة أو المتعالمين، فإنه يتجرأ على المرور بين يدي المصلي، وإذا دفعه قال أنت في الحرم، أنت ما درست أحكام، ما علمت أحكام الحرم، وينك من علم أحكام الحرم أنت وأحكام غيره من المرور أمام المصلين. أحكام الحرم في حالة اضطرار لا تصلي بين يدي الطائفين، بحيث أن الطائفين المكان لهم، واجتنب وارتعد، ثم إن مر أحد بين يديك دراه، إن معه القرين كما في الحديث، لأن يمر أحدكم يبقى 40 سنة خير أمر بين يدي المصلين. وعيد ذلك شديد في أدلة كثيرة، ليس هناك ما يدل على استثناء الحرم منها، لا الحرم النبوي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث فيه، والحرم المكي الذي هو تشمله هذه الأدلة الدالة على اجتناب المرور بين يدي المصلي وفي حالة الزحام، وما لا بد منه إن فعل ذلك الإنسان يفعله كارها ومستغفرا فيما إذا ألجئ. زحام الله لا يمكن له إلا أن يمر بين يدي المصلي. قال هذه إلماحة إلى ما يتساهل به الناس من حصول الآثام في حرم الله، منها المرور بين يدي المصلين. هذا أنت تريد تحصل على خير وعلى أجور، فما يدري أجرك أكثر أم وزرك، إذا ذهبت وهكذا تمر لك بين يدي الناس بغير اضطرار وبكل سهولة وبكل أريحية وعدم مبالاة بين يدي المصلين، وتزعج هذا وتنظر إلى المرأة من هنا وكأنك ذهبت لتخطب، ما ذهبت لتعبد الله، تنظر من تخطبها كل حين ونظرك على امرأة، هذا ما يرجع بخير كثير، يرجع متحملا، نسأل الله العافية. يعني الباب واسع، هذه إشارة إلى اجتناب المحرمات في هذا وفي غيره، لكن هنا لأن الدليل دل على هذا المعنى، على عظمة هذا البيت وعلى أن الإلحاد فيه خطير. شيخنا رحمه الله له رسالة وكتاب جيد للإلحاد الخميني في أرض الحرمين، يعني إلحادهم ذا كان يأتون يزعجون الناس ويقلقلونهم ويزاحمونهم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويدق وإذا وضع يعني يده، يعني وضع عقب يده في صدرك وهكذا، يا ويلك، خاصة إذا زاحمته إلا مرت في اجتماعهم وكذلك في طابورهم ذاك وفي هيلمانهم ذاك الذي هم فيه، يقدر مثلا أنك تمر في أوساطهم أو شيء، ويلك، ربما أسقطوك ودقوك وهكذا، عدم مبالاة ما هي عبادة، هذا تجيش هيلمان وصياح أيضا في الطواف، الطواف أيوة. ومعمر منهم ظهر على ظهر حول الكعبة الطواف، تسقط دولة كذا، تسقط أمريكا، تسقط كذا، وهكذا هم يطوفون. وعرامة عرامة وشدة، نسأل الله يكفي المسلمين شرهم. قال رحمه الله بعد قوله أنهم لا يسلمون، قال وروي عن مجاهد وعطاء والسدي وقتادة والربيع بن أنس قالوا من دخله كان آمنا. ومضمون ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس، أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرا ولو ترددت إليه كل عام. ذكروا أن بعضهم كان سفيان بن عيينة رحمه الله يقول اللهم، يعني يدعو أن الله يعيده كل حج في آخر يوم من الجمرة، رمي الجمرة رمي الجمرة الوسطى أو إحدى الجمرتين، يدعو بهذا الدعاء أن الله يعيده للحج، فما يزال كذلك وكل عام يعيده الله ويعيده الله حتى آخر عام استحيا، قال فاستحييت من ربي وبضيف ذلك العام جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرا ولو ترددت إليه كل عام، استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إلى أن قال ربنا وتقبل دعاء، استجاب الله دعوته، تقبل الله دعوته. ويصفه تعالى بأنه جعله أمنا من دخله أمن ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا، يعني حتى لو عمل القتل ودخله ما يقص فيه، إنما يخرج منه ويقاد خارج الحرم. أما إذا عمل فيه الجريمة فتقام عليه الحد فيها في مكة اتفاقا، هذا في حق من عملها ثم دخل، هل الصحيح أنه يضايق حتى يخرج منها ثم يقام الحد عليه خارجها؟ أما من عملها أو أحدث فيه القلاقل داخل مكة فيقام عليه الحد ويزجر داخل مكة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يعرض له، كما وصفها في سورة المائدة بقوله تبارك وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أن يدفع عنهم بسبب تعظيمها السوء، كما قال ابن عباس لو لم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض، وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولا وهو خليل الرحمن، كما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ويكون المفهوم وضع للناس لعبادتهم، وإلا فالبيوت الموضوعة قبل ذلك لحجهم لعمرتهم، البيوت الموضوعة قبل ذلك كثيرة، وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وأيضا الآيات أن من دخله آمن. وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده، وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام معه. فقال ابن أبي حاتم حدثنا عمر بن شب النمري قال حدثنا أبو خلف يعني عبد الله بن عيسى قال حدثنا داود بن أبي هند عن مجاهد عن ابن عباس اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال مقام إبراهيم الحرم كله. وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك. ذكرت في التنبيه على أنه لا ينبغي لأحد أن يصور في الحرم، لا يعني أن تصوير ذوات الحرم في خارج ذوات الأرواح في خارج الحرم جائز بغير ضرورة إلى ذلك، لا، لكن علينا أن هذا الوعيد فيه أشد. وقال أيضا حدثنا الحسن بن محمد بن محمد الصباح قال حدثنا حجاج يعني ابن جريج قال سألت عطاء واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فقال سمعت ابن عباس قال أما مقام إبراهيم الذي ذكرها هنا فمقام إبراهيم هو الذي في المسجد. ثم قال مقام إبراهيم يعد كثير مقام إبراهيم الحج كله. ثم فسر لي عطاء فقال التعريف أي عرفة وصلاتان بعرفة والمشعر ومنى ورمي الجمار والطواف بالصفا بين الصفا والمروة. قلت أفسرها ابن عباس؟ قال لا ولكن قال مقام إبراهيم الحج كله. قلت أسمعت ذلك لهذا أجمع؟ قال نعم سمعته منه. هذا صحيح إلى ابن عباس وإلى عطاء وإلى جماعة له قول الجمهور وهو الأصح ما تقدم ترجيحه أن مقام إبراهيم هو ذلك الموضع المعروف ذلك الحجر الذي يليه ذلك الزجاج الآن. وليس في هذا المقام أي عبادة من العبادات من لمس أو تقبيل أو تبرك أو ما إلى ذلك غير الصلاة إليه سواء خير بعد عقب الطواف أو حتى في سائر الأوقات إذا صلى إليه فنعم تخذ من مكان إبراهيم وصلى هذه العبادة فقط. وقال سفيان الثوري عن عبد الله بن مسلم سعيد بن جبير اتخذ من مقام إبراهيم وصلى الحجر مقام إبراهيم لينه الله قد جعله الله رحمة فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة ولو غسل رأسه كما يقول لاختلف رجلاه يعني ليس أنه وقف عليه وغسلت زوجة ابنه رجل رأسه على ذلك الموضع ولكن هذا مقامه حال بنائه البيت. وقال السجي السدي والمقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه حكاه القرطبي وضعفه ورجح غيره وحكاه الرازي في تفسيره عن الحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن ابن محمد إذن مقام إبراهيم هو الحجر الذي بنى عليه إبراهيم البيت حين ارتفع البيت. البيت ما كان بهذا الطول في زمن إبراهيم كان دون ذلك. طيب هذا مقام إبراهيم وليس الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدمي إبراهيم حين غسلت رأسه حين غسلت رأس إبراهيم عليه الصلاة والسلام زوجة ولده. قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء بن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه سمع جابرا يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال نعم. قال أفلا أتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال قال عمر قلت يا رسول الله هذا مقام خليل ربنا؟ قال نعم. قال أفلا أتخذه مصلى؟ فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن مردوي حدثنا دعرج بن أحمد قال حدثنا غيلان والذين يرون أن المقام كان ملصقا بالبيت بجانب الباب يرون أن الصلاة بجانب الباب إلى الآن لأنه كان مقام إبراهيم الذي أمرنا بالصلاة فيه إلى الآن والأئمة يتحرون ذلك الموضع لهذا المعنى وهو قول جمهور العلماء أنه كان ملصقا ثم إن عمر رضي الله عنه أخره من البيت لحصول الزحام. هذا ترجح لنا خلافه كما مر بنا في درس المنتقى وأن مقام إبراهيم كان كذلك من زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذته السيل كان سيل كثير فأخذت المقام من مكانه ثم جاء الرسول إلى أو بلغ ذلك عمر فأسرع السير إلى مكة من المدينة إلى مكة فوضعه في المكان الذي كان فيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد يشعر بذلك من قوله أفلا نتخذه مصلى؟ قال فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن مردوي حدثنا دارج بن أحمد قال حدثنا غيلان بن عبد الصمد قال حدثنا مسروق بن المرزبان قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر بمقام إبراهيم قال يا رسول الله أليس نقوم مقام خليل ربنا؟ قال بلى. قال أفلا أتخذه مصلى؟ قال بلى. فلم يلبث إلا يسير حتى نزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن مردوي حدثنا علي بن أحمد بن محمد القزويني قال حدثنا علي بن الحسن بن الجنيد قال حدثنا هشام خالد قال حدثنا الوليد عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم قال له عمر يا رسول الله هذا مقام إبراهيم الذي قال الله اتخذوا من مقام إبراهيم وصلى؟ قال نعم. قال الوليد قلت لمالك هكذا حدثك واتخذوا؟ قال نعم هكذا وقع في الروايات وهو غريب أي أمر. وقد روى النسائي من حديث الوليد بن مسلم نحوه فيه قراءة اتخذوا واتخذوا، أما على قراءة واتخذوا من مكان إبراهيم مصلى أي ولد إبراهيم وبعض من بعد إبراهيم اتخذوا مصلى في ذلك الموضع، وأما على قراءة واتخذوا من مكان إبراهيم مصلى فهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأمة. والقراءة الأخيرة قراءة الجمهور واتخذوا، والأولى قراءة بعض القراء قراءة سبعية. وقال البخاري باب قوله واتخذوا من مكان إبراهيم مصلى مثابة يتوبون يرجعون، والصواب أنه مصلى ليس مجرد مثابة، المثابة البيت كله. والبخاري يأخذ تفسيره عن أبي عبيد معمر بن المثنى قال مسدد حدثنا يحيى عن حميد عن أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مكان إبراهيم مصلى فنزلت اتخذ من مكان إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والبر والفاجر. طيب تأمل بارك الله فيكم، إذا كان هذا قد أنزل الله عز وجل الأمر باتخاذه مصلى وهو بجوار البيت، وعمر رضي الله عنه هو المشير بهذا والراغب في هذا ونزل القرآن بموافقته، هل بعد ذلك عمر سيؤخره عن المكان الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ مصلى فيه؟ هذا لا شك فيه تأمل، وهذا مما يفيدك على أن مكان إبراهيم في هذا الموضع من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كان بجانب البيت ملصقا به حتى أخره عمر. عمر يشير بأن يتخذ الموضع مصلى، ثم بعد ذلك في هذا الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم واتخذه النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وعرف أنه مصلى يزحزح إلى مكان آخر، يزحزح عمر عن هذا المصلى إلى مكان آخر، هذا في نظره. وبحجة أنه يحصل الزحام على البيت أو حول البيت أو حوله، الآن الزحام حوله أشد، حتى انه صدر عن هذا القول على انه لو نقل على ان عمر هو اجتهد فيه وضعه هنا بحثنا، يعني في بعض الباحثين يقول لو نقل من هذا الموضع الى جانب اخر لا باس، يعني لو ابعده مثلا بهذا المسافه اليسيره يبعدون 20 متر مثلا او حول البيت مثلا من جانب اخر، من جانب اخر جعله لا باس على حد هذا القول، هذا مو صحيح. هذا مكان وضع فيه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل فيه الحجر من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر المسلمون باتخاذه مصلى في ذلك المكان يبقى على ما هو ولا ينبغي تحويله. وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آيات الحجاب. وقال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء فدخلت عليه وقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نسائي قلت يا عمر أو فقالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظ نساء حتى تعظهن أنت فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآية. هكذا في أسارى بدر، هكذا وهناك جزء في موافقات عمر صنفه. قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنس بن عمر هكذا ساقه البخاري هاهنا وعلق الطريق الثاني عن شيخ سعيد الحكم معروف بن أبي مريم المصري وقد تفرد بالرواية عن البخاري من بين أصحاب كتب الستة وروى عن الباقون بواسطة وغرضه ما من تعلق هذا الطريق ليبين فيه وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين فيه اتصال اسناد الحديث وإنما لم يسنده لأن يحيى بن أيوب الغافق في شيء فيه شيء كما قال الإمام أحمد فيه سيء الحفظ والله أعلم. لا سيما مع مذاكرتنا قبل الدخول في التفسير نتركه إلى حينه. إلى هنا بارك الله فيكم.